السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعتبروه من افضل الاوامر الواردة فيه، لأنه اشتمل على وصية الله للأولين والآخرين. هذا الأمر ورد في آيات كثيرة، ومنها قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا النداء الكريم من الرب العليم سبحانه وتعالى جل في علاه، فقهه أهل الإيمان من السابقين غاية الفقه. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يدركون معنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول أو ينادي يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، لأن الله عز وجل إما أن يأمرك بأمر تستفيد منه، وإما أن ينهاك عن شيء ينفعك الله بتركه. فالله تبارك وتعالى في مقدمة هذه الآية يخاطب أهل الإيمان فحسب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وردت آيات كثيرة أيضا موجهة إلى الناس عموما، آمرا ربنا سبحانه وتعالى فيها بتقواه، ولكنه هنا سبحانه يخص أهل الإيمان فحسب. وما ذلك إلا لأن المؤمن يبادر إذا سمع نداء رب العالمين سبحانه. المؤمن سرعان إن كان صادقا في إيمانه، سرعان ما يستجيب لربه سبحانه وتعالى ومولاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله، التقوى كما فسرها أهل العلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، أن تتخذ من الأسباب والوسائل التي تدفع عنك غضب ربك سبحانه وتعالى ومولاه، وعلى العبد أن يسعى في ذلك غاية السعي، لأن سعادته في الدنيا والآخرة ترتبط بهذه الوقاية، أن يجعل بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسر التقوى بقوله: أن تخاف من الجليل، وأن تعمل بالتنزيل، وأن تستعد ليوم الرحيل قبل الرحيل. أن تخاف من الله تبارك وتعالى، هذا الخوف يورث في قلبك خشية رب العالمين سبحانه وتعالى فتتحرى مواطن أقدامك، وأن تعمل بما أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وما بلغه لنبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقوم بالعمل الصالح الذي يقربك لربك ومولاك، وأن تستعد ليوم الحساب والقدوم على الله قبل الوقوف على الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أمر الله عز وجل في هذه الآية بالتقوى مرتين، وهذا يدل على مكانة التقوى وعلى عظمة التقوى وعلى عظمة أمر رب العالمين سبحانه وتعالى به. وبعض أهل العلم يقول بأن الإنسان لا يكون مبالغا إذا قال إن القرآن الكريم من أوله إلى آخره يدعو إلى تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن الكريم من أوله إلى آخره، بل ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وما بعث نبي من أنبياء الله إلا بسبب أن يحصل الناس التقوى. تأملوا قول الله عز وجل عن سائر الأنبياء والمرسلين في كتابه، وبين الله عز وجل أن كل نبي ورسول بعثه رب العالمين أمر بالتقوى. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وفي آية أخرى عن هود عليه السلام كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون؟ ولو استعرضت القرآن الكريم كله ستجد أن الأنبياء والمرسلين كانوا دائما يذكرون بالتقوى ويدعون الناس إليها لأهمية التقوى. ومن هنا أخبر الله في كتابه أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. تقوى رب العالمين سبحانه هي وصية الله عز وجل للسابقين واللاحقين، ولقد نص الله في كتابه على ذلك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية رب العالمين سبحانه، أن تجعل يا عبد الله في قلبك من اليقين والتقوى ما يجعلك وقافا عند حدود رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. بل إن سائر العبادات ما شرعت إلا لكي يحصل العباد التقوى. ما شرع الله عبادة من العبادات إلا بسبب أن ينال العبد من ورائها تقوى رب العالمين جل وعلا. يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبادة رب العالمين سبحانه هي سبب تحصيل التقوى. والله عز وجل ما شرع الصيام والصلاة والزكاة والحج إلا لكي يحصل العبد من ورائها التقوى. ففي صيام رمضان قال رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما العلة في فرضية الصيام علينا وعلى الأمم التي قبلنا؟ قال سبحانه: لعلكم تتقون. فما فرضت الشرائع وما أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى كتبه لعباده إلا ليحصلوا تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالتقوى أمرها عظيم، والتقوى شأنها جليل. ومن كان متقيا لربه سبحانه وتعالى ومولاه كان من المقبولين عند رب العالمين، لقول الله في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن أردت قبول الأعمال عند الله عز وجل فكن يا عبد الله تقيا لربك ومولاك. بعض السلف يقول: لو علمت أن الله تبارك وتعالى قبل عملي لتمنيت أن أموت لأني عندئذ من المتقين. والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فلو علم الإنسان أن الله سيقبل عمله أدرك على الحقيقة أنه من عباد الله المتقين. التقوى مهمة يا عباد الله. أضافه الله تبارك وتعالى في آيات إلى نفسه فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله، كما أضافها سبحانه وتعالى إلى عقابه وأليم عذابه. سواء كان هذا العقاب يتعلق بالمكان أو الزمان الذي يقع فيه العقاب، فمن أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى في مكان العقاب ما جاء في قوله سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأمر عز وجل بتقواه سبحانه وتعالى محذرا من وقوع العذاب على العباد في مكان الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. كما أن الله أيضا أمر بتقواه سبحانه في يوم يرجع الناس فيه من الله ويقف الجميع بين يديه سبحانه وتعالى جل في علاه، فقال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالتقوى إذن شأنها عظيم وأمرها جليل، وعلى العبد أن يعرف كيف يكون متقيا لربه ومولاه. لأن من اتقى الله خاف الله عز وجل وكان عند ربه من المقبولين. وفي كلمة يسيرة أذكر نفسي وإخواني بأمر يحصل العبد من ورائه تقوى الله تبارك وتعالى، ألا وهو تعظيم شعائر الله عز وجل. إن القلب يا عبد الله يجب أن يكون ممتلئا إيمانا بالله سبحانه وتعالى، محبا لله سبحانه، خائفا من الله جل في علاه، راجيا ما عند الله عز وجل. يجب على كل مؤمن أن يمتلئ قلبه إيمانا وحبا وخوفا وخشية من الله تبارك وتعالى، وإذا كان كذلك كان من الوقافين عند حدود الله المعظمين لشعائر الله جل في علاه. وإذا عظم العبد شعائر الله عز وجل وقامت في قلبه وكانت لها مكانة لديه، لا شك انطبع ذلك على الإنسان وعلى الجوارح، وأدى ذلك إلى أن يكون العبد متقيا لربه ومولاه. تأمل بيان القرآن الكريم للمتقين، يقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول هذا لأن بعض الناس وللأسف الشديد يستهين بشعائر الله عز وجل، وربما يسخر بعض العباد من التشريعات الربانية، والله عز وجل يبين أن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى من تقوى القلوب يا عباد الله. أما أهل التقوى، أما من اتقى ربه ومولاه وعمل ليوم لقاه، فهو يتصف بصفات جليلة ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى بها على هؤلاء المتقين، ومن ذلك الصدق. أعلى درجات الإيمان التقوى، والصدق من خلال وصفات المتقين، فيعد الصدق بناء على ذلك من أعلى درجات الإيمان عندما يصدق العبد مع ربه ومولاه في إيمانه. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق يعني به من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق به تنصرف أولا إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتعداه إلى غيره ممن آمن بالله ربا وشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. والصدق كلمة جميلة ووصف عظيم من صفات أهل الإيمان، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين به. قد يقول إنسان: أنا مؤمن، فلما أدعى إلى التصديق؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر بأمرين جليلين في الآية: تقوى سبحانه وتعالى، ثم أمر بالصدق ليبين جل في علاه أن حقا من صفات المتقين الصدق مع رب العالمين سبحانه وتعالى في الإيمان، والصدق مع الناس في التعامل، وصدق الإنسان بينه وبين نفسه في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أيضا أهل التقوى هم أهل البر والخير والفضل والإحسان، لأن الله عز وجل في كتابه يقول: ولكن البر من اتقى، معرضا عن قول الناس بأن البر أمور أخرى سوى ذلك. يقول سبحانه: ولكن البر من اتقى. وجاءت آيته في كتاب الله تبارك وتعالى يقول الحديث عنها في سورة البقرة، وهي تقريبا في منتصف السورة، جاء فيها بيان من رب العالمين سبحانه بصفات المتقين. فالله عز وجل لما أشار إلى أن البر هو كلمة جامعة هو التقوى، قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. تأمل صفات الذين كانوا لله سبحانه وتعالى من المتقين، وكانوا من الأبرار الصالحين ومن عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. وذكرت الآية الصفات الجليلة العظيمة التي عليها هؤلاء الناس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الله أكبر. يأتي الله بإقام الصلاة أولا، ونحن سنقبل بعد أيام قليلة على شهر عظيم. كم فرط كثير من الناس من الرجال والنساء والشباب، فرطوا في القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى في الصلاة. وإذا كان الله عز وجل في كتابه فرض على أهل الإيمان الصيام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته سن لهذه الأمة القيام لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن صفات المتقين الذين ذكرتهم الآية، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم يختم الله عز وجل هذه الآية بكلمة عظيمة أود أن ننتبه إليها وأن نربط الكلام بعضه ببعض. تكلمت عن الصدق ومكانته، وأن الصدق من أعلى درجات الإيمان لأنه من صميم صفات المتقين. والله عز وجل بعد أن ذكر هذه الخلال ختم هذه الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن التقوى شأنها عظيم ومكانتها عالية رفيعة، وذلك بشهادة ودلالة آيات القرآن الكريم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى أحد إليه من أصحابه وأمره بكلام جارح أو وصية من الوصايا كان يوصيه صلى الله عليه وآله وسلم بتقوى الله. فبحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على غزوة أو سرية أمره في خاصة نفسه بتقوى الله تبارك وتعالى. أمره أولا في خاصة نفسه بتقوى الله تبارك وتعالى. ولما كما في حديث عباد بن سارية رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وتكلم معهم بموعظة جليلة عظيمة، موعظة وجلت منها القلوب، رقت منها أسئلة الصحابة، وذرفت منها العيون، يعني بكى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لموعظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في السنن مشهور يقول فيه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغرفت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين كانت لهم قلوب تعي وتفقه العلم ومعاني الكلام، سمعوا كلمات عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام تأثروا بها، وجلت القلوب ورقت وكأنها طارت إلى الله عز وجل، دمعت العيون وسالت خوفا من مقام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فانتهى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذا الموقف الجليل، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كأنها موعظة مودع، هذه الكلمات كأنك ستفاجئنا بعدها. فقالوا إذن، أو طلبوا منه إذن: فماذا تعهد إلينا؟ احنا عايزين منك عهد، يمكن تموت انت، ربما تنتقل بعد هذه الكلمات، هذه الموعظة البليغة الجليلة كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وفي رواية: فأوصنا. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ بأي شيء نطق وبأي كلام تكلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أول كلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا وأبا ذر رضي الله عنهما بوصية عظيمة أيضا قال فيها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، لأن الإنسان قد يتظاهر أمام الناس بتقوى ربه ومولاه، فإذا غاب عن أعينهم كان منتهكا لحرمات الله، فهذا لم يتق ربه ومولاه. وقد سبق أن قلت بأن تعظيم شعائر الله من تقوى رب العالمين جل في علاه. ولذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان إذا وقع في معصية أو ألم بذنب أو ارتكب خطيئة، والعبد لا يسلم من ذلك أبدا، فكل بني آدم خطاء، فما عليه إلا أن يتبع السيئة بحسنة يمحو الله عز وجل بها هذه السيئة. ثم كان التوجيه الثالث والأخير وكلاهما يرتبط بالتقوى، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. يقول الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في شرح هذه الكلمة، يقول: وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن من تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلماذا أفرده النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ أفرده النبي على الصلاة بذلك لأهمية الخلق وللتنبيه على الخلق، ولأن الإنسان قد يكون مع ربه ومولاه على لون من ألوان البر والخير والتقى، ولكنه لا يعامل الناس بأخلاق حسنة أو باطلة. ومن هنا أمر صلى الله عليه وآله وسلم الخلق، وأفرد الكلام والوصية بالأخلاق الحسنة الفاضلة، رغم أن كل ذلك يرجع إلى التقوى، إلا لنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر أهل الإيمان إلى التقوى. أيها المؤمنون، إن التقوى من الآثار العاجلة والآجلة ما يدفع العاقل إلى أن يعرف كيف يتقي ربه ومولاه، وكيف يصبح العبد من أهل التقوى. إن ثمرات التقوى عظيمة، منها تدريج القلوب والهموم والغموم. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويخاف رهيب عذاب الله، رب العالمين سبحانه وتعالى ايضا يجعل له من امره يسرا. اذا التقيت ربك ومولاك اخرجك من كل هم وضائقه، وفرج عنك كما فرج عن عباده واوليائه الصالحين. ويضيق المقام ان اذكر نماذج او امثله بلادي، ولعلكم تعرفون حديث الثلاثه الذين آوى بهم المريض إلى غار ونجاهم رب العالمين سبحانه، لأنهم خافوا الله في السر وأعملوا أعمالا صالحة كانوا بها من المتقين، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم بمنه وفضله وكرمه جل في علاه. لو أن أهل الإيمان اتقوا ربهم في هذه الحياة الدنيا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما قال رب العالمين جل في علاه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما عليك إلا أن تؤمن إيمانا يدفعك إلى تقوى الله عز وجل، ثم دع الأمور بعد ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يا عبد الله، إذا أردت العلم فكن من أهل التقوى، وهذه من ثمرات التقوى العاجلة في الدنيا، لأن في ثمرات آجلة ستأتي. من ثمرات التقوى العاجلة في الدنيا أن تحصل على العلم النافع الذي تنتفع به في دنياك وأخراك. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. من ثمرات التقوى العاجلة النافعة التي يحتاج إليها كل مسلم أن الله يوفق أهل التقوى إلى المواقف السليمة، إلى أن يختار الواحد منهم ما يدله ويرشده ويأخذ به إلى طريق الخير. عندما تقع في أمر أو تختلط عليك المسائل ولا تتمكن من ترجيح شيء على شيء، فعليك بتقوى الله تبارك وتعالى. يسدد الله فتنك، ويسدد الله قولك، ويسدد الله عملك ببرهان يفتح الله تبارك وتعالى به عليك يا من أنت من أهل التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ما عليك إلا بتقوى رب العالمين سبحانه، ستنال العزة في الدنيا قبل الآخرة. فثمرات التقوى في هذه الحياة الدنيا جليلة عظيمة يا عبد الله. أما هذه الثمرات في الدار الآخرة فهي والله خير وأبقى. كل الناس يسعون كي يعيش الواحد منهم في سعادة ونعيم وجنان، ولا يحصل على ذلك إلا أهل التقوى. ولذلك صدق الشاعر عندما قال: ولست أرى السعادة جمع مالي، ولكن التقي هو السعيد. كيف يكون المتقي لربه سعيدا؟ أخبر الله عز وجل في كتابه أن هذه التقوى تصاحب المتقين في الدار الآخرة إلى أن يدخلوا نعيم ربهم، إلى أن يدخلوا جنة الخلد عند الله عز وجل. فيقول سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. التقوى معهم تسوقهم إلى جنة رب العالمين سبحانه، حتى إذا دخلوها كانت التقوى سببا في أن يجتمعوا وأن يتحابوا وأن يتواصلوا وأن يقع بينهم من الود ما يقع، وأن تكون أعلى درجات الأخوة قائمة بين هؤلاء المتقين في دار الآخرة. وفي ذلك يقول رب العالمين جل في علاه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين أمنوا بآياتنا وكانوا هؤلاء هم أهل التقوى، هؤلاء هم الذين لهم درجات النعيم عند الله في الدار الآخرة. وهذه ثمرة عظيمة للمتقين في الدنيا أن ينالوا نعيم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول سبحانه: إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا، مكانا عاليا، فوزا عظيما أعده رب العالمين سبحانه وتعالى له. بل إن الجنة يا عباد الله لن يرثها إلا المتقين. يقول سبحانه: تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا. فالجنة يرثها المتقون الذين آمنوا برب العالمين وعرفوا قدره سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله الله في التقوى يا عبد الله، الله الله في تقوى رب العالمين. وأدرك مكانة هذه التقوى، وهي ليست كلمة تقال، وإنما هي أعمال يقف بها العبد بين يدي ربه ومولاه من سائر ما أوجب رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية العظيمة دلت على عظمة التقوى، لأن الله ذكر التقوى فيها مرتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وبعدها واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم إن هذه الآية العظيمة أشار الله فيها إلى أن يدفع إلى التقوى لا محالة، وهو أن العبد سيقبل على ربه ومولاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انتبه الكلام الجميل في الآية. الأمر للمؤمنين بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولما أشار إلى اليوم الآخر قال سبحانه ولتنظر نفس، فنكر الله عز وجل النفس هنا ليشمل النظر كل مخلوق خلقه رب العالمين وأراد منه سبحانه وتعالى أن يعبده وأن يوحده وأن يسير على الصراط والطريق المستقيم. واليوم الذي أشار الله عز وجل إليه ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد هنا يراد به ما سيأتي في وقوف العباد بين يدي الله عز وجل. فكلمة الغد تطلق على اليوم الذي يسبق اليوم الذي أنت فيه. فأمس يقابل الغد، ولكن القرينة تدل على أن المراد بالغد هنا اليوم الذي سيقف الناس فيه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل عندما أمر بالتقوى أشار إلى هذا اليوم كي يلفت نظر أهل الإيمان إلى أن الحياة ليست هي الحياة الدنيا، وإنما الحياة عندما ينتهي بك المآل إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاه. وفي الآية نكتة بلاغية عظيمة، وهي أن الله تبارك وتعالى قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والغد سيأتي. فلماذا عبر القرآن الكريم بصيغة الماضي في قدمت ولم يقل ولتنظر نفس ما تقدم لغد؟ لأن الإنسان لم يقدم عندما يخاطب إلا بقيام عمل جديد أو سهل. قال أهل العلم إن في ذلك ما يدفع العبد إلى أن ينظر فيما فرط في جنب الله سابقا، فيندفع إلى العمل الصالح الذي يرضي ربه ومولاه. فالقرآن أشار إلى العمل السابق، لم يقل ولتنظر نفس ما تقدم لغد، كأنه يريد أن يقول ارجع إلى ما سلف وكان وحاسب نفسك يا عبد الله قبل أن تحاسب نفسك، قبل أن تحاسب أمام الديان. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأن هذا قد وقع منك بالفعل، أما ما سيكون فأنت لا تدري ما الله فاعل بك فيه وهل ستبقى للعمل أم لا. فحاسب نفسك يا عبد الله من الآن على ما مضى وكان، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والإشارة بالختام الكريم في هذه الآية إلى أن الله خبير ليدفع المؤمن إلى تقوى رب العالمين سبحانه، لأنه خبير بأعمالك واقف عليها سبحانه وتعالى جل في علاه، عليم بما يكون منك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتبى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المؤمنون، وصية الله للأولين والآخرين هي تقواه سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه الآية العظيمة يبين رب العالمين فيها مكانة التقوى وأهميتها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ينهى الله عز وجل أهل الإيمان الذين ناداهم في هذه الآية بأن يهملوا طاعة ربهم ومولاهم أو ينحرفوا عن تقوى رب العالمين سبحانه، فيقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله يعني تخلوا عن عبادته، تركوا تقواه لم يأبه بما أنزل الله على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لو نظرنا في دنيانا اليوم ربما نجد بعض الناس لا يأبهون بشريعة رب العالمين، بل بعضهم لا يقيم الصلاة لله عز وجل. واحذر يا عبد الله من إهمال أوامر الله حتى لا يتخلى الله تبارك وتعالى عنك. ده أنت إذا تركت ما أمرك الله به ستعيش في شغل شاغل، وستدور بك الدنيا من حيث لا تشعر، حتى تنسى نفسك لماذا وجدت ولماذا خلقت. فأنساهم أنفسهم، وفي آية أخرى نسوا الله فنسيهم، وهذه عقوبة من الله لهم. وليس معنى نسوا الله فنسيهم أن الله تبارك وتعالى يغيب عنه شيء أو يغيب عنه حال بعض الناس، وإنما النسيان هنا بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم سبحانه وتعالى جل في علاه، فلم يكن لهم عند الله مخرج، ولم يكن لهم عند الله نصيب، ولم يوسع رب العالمين على كثير منهم، ولم يطمئن الله تبارك وتعالى قلوبهم، ولم يركنوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فهم يعيشون في ظلام وظلام وظلام. نسوا الله فنسيهم، وهي صفة من صفات المنافقين يا عباد الله. فاحذر يا عبد الله أن تكون بعيدا عن ربك سبحانه وتعالى ومولاه، ولتكن داعية خير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، عابدا لربك سبحانه وتعالى ومولاه. إننا معشر أهل الإيمان يجب أن نكون شامة بين الناس، وأن ندعو المؤمنين عموما إلى تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يأخذ كل واحد منا بيد أخيه إلى طريق الحق والخير والصواب، ولا يغضب المسلم من نصيحة ينصح بها المؤمن له. إننا يجب أن تكون بيننا من العلاء ومن المحبة ومن القرب ومن التواصل ومن التواصي بالحق ما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يغضب بعضنا من بعض، لأننا جميعا من أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وآكل ذبيحتنا فهو المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المؤمن هو أخ لنا في الإيمان، نواليه ونحبه، وإن وقع في خطأ نصحناه ووجهناه بمعروف، ولا تكون النصيحة بغير ذلك، ولكن على المنصوح أن يقبل من الناصح الكلام، لأن الله عز وجل أثنى على أهل الإيمان بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكن يا عبد الله نموذجا صالحا في المكان الذي أنت فيه، متقيا لربك سبحانه وتعالى ومولاك. وكلمة أخيرة أقولها في هذا المقام، وهي عبارة ربما يسأل إنسان سؤالا فيقول: إذن سمعت مكانة التقوى وجلالة التقوى وعظمة التقوى، ولكن كيف أكون متقيا لله عز وجل؟ أقول لك: كن وقافا عند حدود الله، والأمر كما مثل بعض أهل العلم في ذلك، وأنت تسير في طريقك في هذه الحياة الدنيا احذر من غضب الله عز وجل، ولا تضع قدمك إلا في موطن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى عنك. سئل بعض الصالحين: ما هي التقوى؟ قال له أو أجاب: أرأيت العبد أو الإنسان الذي يمشي في طريق فيه شوك أو على أرض فيها شوك ماذا يفعل؟ قال: يتحسس مواطن أقدامه. قال: كذلك يكون العبد في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى ومعناه أن ما يرضي الله عز وجل أقبل عليه، وما يغضب ربك أو يسخطه. فكن يا عبد الله بعيدا عنه، وتقوى الله تكون في القلوب، ثم ينطبع أثرها على الجوارح، حتى يكون العبد من المتقين لرب العالمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك التقوى في القول والعمل، اللهم وفقنا لعبادتك وما تحبه وترضاه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا رمضان، وأن تغفر لنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين وزكاة المزكين وعمل الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أجل الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أمن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، وتعافي فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم وفقنا لعبادتك وما تحبه وترضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.